الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما أعطى وأجزل، ومن سبحانه وتعالى علينا بالإسلام، وهكذا نعمة السنة، ونعمة التوحيد، ونعمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونعمة الإخاء، ونعمة التقارب والمحبة، وغير ذلك من شؤون الإسلام التي دعا إليها. ونشكر أيضاً أخانا مجاهداً حفظه الله تعالى على ترحابه وعلى حسن ظنه بإخوانه وعلى مقدمته الطيبة، فجزاه الله خيراً. وهكذا داب أهل السنة والجماعة، فإنهم يحسنون الظن ببعضهم البعض ممن هو أهل أن يحسن الظن به، وهذا شأن المسلمين، وهذا شأن الأخيار، وهذا شأن ذوي المعروف ممن يعرف المعروف، وممن يكون للمعروف له وقع عنده، فتجده هذا دأبه، وهذا هجيره، وهذا صنيعه، وهذا خلقه. إذا نزل عنده إخوانه فرح بهم فرحا شديدا ورحب بهم، وتجد البشرى في وجهه والسرور بقدوم إخوانه عليه. وهذا فضل الله على أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم يفرح بعضهم ببعض، ويسعد بعضهم ببعض، ويحتفل بعضهم ببعض. هذه نعمة عظيمة، وليس ثم شيء من عطايات بينهم أو عطايا بينهم، ولكن يجمعهم الإسلام، ويجمعهم كتاب الله سبحانه وتعالى، تجمعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعهم المنهج الواحد. لذلك يفرح بعضهم ببعض. وإلا كما قال القائل: حالنا مع بعضنا البعض، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. هذا شأن أهل السنة حفظهم الله تعالى. وهذا المسجد المبارك الذي نحن نزلاؤه في هذا اليوم ومحاضرون فيه، مسجد نفع الله سبحانه وتعالى به، ومسجد نحسبه والله حسيب بانيه وحسيب الساعي أيضا في بنائه، أنهم صدقوا الله فيه سبحانه وتعالى، وسيجعل الله لهم بركة في بنائهم لهذا المسجد، وفي تعاونهم مع أبنائهم ومع إخوانهم أهل السنة والجماعة. ويا لها من بشارات بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم باني المساجد وأن لهم عند الله سبحانه وتعالى ما لهم من الخير. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مسجدا يوم القيامة. وفي بعض الروايات لو كان كمفحص قطاء فإن الله يدخر لك أجرك أيها الباني، وإن الله يدخر لك أجرك أيها الساعي وأيها الشافع في بناء هذه المساجد وبناء هذه الصروح، صروح السنة وصروح التوحيد. فلا تجد بدعة تصدر من مثل هذه المساجد الطيبة، وإن حصل شيء من الخطأ فإنهم يسعون في تصحيحه ويسعون في إزالته ويقبلون نصح الناصحين إذا نصحوا وجهوا. هذه نعمة، ولا لجوج ولا إصرار على الأخطاء التي قد نصح فيها من نصح. هذا شأن أهل السنة معشر المسلمين. فننصح أهل هذه البلاد الطيبين أن يقبلوا على الخير، والحياة فرص يا أهل الشحر، قبلوا على الخير، قبلوا على السنة، قبلوا على أهل السنة والجماعة واقربوا منهم ولا ترون إلا خيرا منهم، ودعوا هذه النفرة ودعوا ما قد ربما سمعتم من بعض الناس من الأقوال ومن التشويهات ومن التنفيرات والتلبيسات. اقربوا، وليس الخبر كالمعاينة. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. سترى الخير بأم عينيك بإذن الله سبحانه وتعالى، سترى الظاهرة إن شاء الله كالباطن، سري كإعلاني، وتلك خنيقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. هذه دعوة الله لا يجوز الغش فيها، هذه دعوة الله لا يجوز المكر فيها، هذه دعوة الله لا يجوز الخداع فيها. فإن الله مطلع وإن الله يرى ويسمع سبحانه وتعالى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر سبحانه وتعالى وما يكتم الإنسان من السرائر. فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ويوم القيامة تبلى السرائر، تبلى السرائر يوم القيامة وتظهر الحقائق، وكل واحد يرى عمله أمامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيا دعاة السنة، الناس يحسنون الظن بنا، والناس قد ضاقت نفوسهم ذرعا بالحزبيات وبالبدع والخرافات والمخالفات، ورأوا آثارها السيئة على مجتمعهم وعلى أفرادهم. هذه الدعوة دعوة خير، هذه الدعوة دعوة إصلاح، هذه الدعوة دعوة الله سبحانه وتعالى، ونحن على يقين أن الله سبحانه وتعالى ناصرها. وإن حاول أعداؤها أنهم يغطوا هذا الخير الموجود في أوساط أهل السنة والجماعة، وأن يسموهم بأنهم يتكلمون في الناس، وأنهم ما معهم إلا الكلام في الناس، وأنهم فارغون إلى آخر ذلك، فليس الخبر كالمعاينة. فجزى الله خيراً خان مجاهداً على مقدمته، وجزى الله خيراً أيضاً إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم أخونا الشيخ محمد بن مهيوب حفظه الله تعالى. فهو عنده خير يا أهل الشحر، عنده علم وعنده فائدة، فاستفيدوا منه واستفيدوا من وجوده، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به وبعلمه. فالإنسان يستغل وجود طلاب العلم بين ظهرانيه، اليوم الغريب عندك وغدا يذهب إلى بلده أو يذهب إلى مكان آخر، وربما تتحسر ولا تساعة مندم، وتتمنى أنك أخذت عليه القرآن إن كان من المجيدين للتجويد ولهذا الفن العظيم، وتتمنى أنك أخذت عليه بعض العلوم النافعة الشرعية تبحث عنه فلا تجده، وإذا بك بينك وبينه مفاوز ربما لا تستطيع الوصول إليه. فيستغل أبناء هذه البلاد الطيبة من وجد من إخواننا كالشيخ محمد وكخينا مجاهد كغيرهم من إخواننا أهل السنة في هذا المسجد الذين يعلمون وصابرون على الحال. معشر المسلمين عباد الله، في هذه اللحظات نقف مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها بيان من الله جل وعلا، وفيها ثناء، وفيها إجلال، وفيها بيان شرف لكتابه المنزل من عنده سبحانه وتعالى، وفيها إشارات إلى البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيخبر جل وعلا عن كتابه الكريم وأنه، وهذا الكتاب عباد الله هو أعظم الكتب السماوية، وهو أجمعها للعلوم الشرعية، وهو آخر الكتب بالله جل وعلا، فهو كلامه سبحانه، فآخر الكتب بالله جل وعلا هو هذا الكتاب العظيم. فيبين شرفه ويبين جلالته سبحانه وتعالى في هذه الآية، ويبين أنه يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أسد، وللطريقة التي هي أعدل وأصوب. فإن من اهتدى وأخذ بهذا القرآن فإنه يكون أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور، وكيف لا يكون كذلك؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكيف لا يكون أقوم الناس طريقة وأهدى الناس على الإطلاق في جميع أموره؟ وقد أخذ بهذا الكتاب العظيم، وأخذ بهذا الوحي الجليل، وأخذ بكلام الله سبحانه وتعالى واستمسك به وعمل به ودعا إليه. فإن من اهتدى بهدي القرآن فالله سبحانه يخبر في كتابه الكريم أنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن هدي القرآن فإن له معيشة ضنكا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن أخذ بالقرآن الكريم بهذا الكتاب العظيم فإنه يسعد سعادة عظيمة، ويجد انشراحا في صدره، ويجد طمأنينة في قلبه، ويكون أبعد ما يكون عن الضلال، وأقرب ما يكون بل في الهدى، أقرب ما يكون للهدى، بل هو من أهل الهدى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا القرآن طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا ما اعتصمتم به كتاب الله، من تمسك به نجا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، من تبعه كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم معشر المسلمين، فمن أخذ بهذا الكتاب فلا حزن عليه إذا حزن الناس، ولا خوف عليه إذا خاف الناس، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا من تجدون الأحزان وتجدون الخوف في قلوبكم والدعر من أوضاعكم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا القرآن شرف هذه الأمة، ما إن تمسكت به فإن الله يعزهم وإن الله يعليهم وإن الله يجعل لهم سيادة ويجعل لهم الريادة ويقود الأمم كما قادت تلك الأمة المتقدمة الأمم لما أخذت بكتاب الله سبحانه وتعالى وأخذت بهذا الخير العظيم. أعزهم الله سبحانه وشرفهم جل وعلا وصاروا في أسمى ما يكونون من المنازل العظيمة. نعم عباد الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فيه شرفكم، هذا الكتاب فيه الشرف وفيه الذكر وفيه الخير لأمة محمد ما إن تمسكت به. هذا الكتاب العظيم من سمعه وأنصت إليه واستمع وتدبر وتعقل هذا الكلام العظيم الذي يسمعه فلا شك أنه يتأثر به ويكون لكلام الله في قلبه وقع بإذن الله جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أولئك النفر من الجن الذين استمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وأصغوا إلى كلام الله جل وعلا كيف أثر فيهم واستفادوا منه وتركوا المعاصي وتركوا الشرك الذي كانوا عليه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سمعوا قرآنا عجبا، إي والله إنه عجب في معانيه وعجب في ألفاظه وعجب في تراكيبه وعجب في مدلولاته وعجب في توجيهه وإرشاده وعجب في كل ما هو عجب مما يظن الناس أنه عجب في الأمور العظيمة المستحسنة. فهذا القرآن عجب، ولم يقتصروا لما سمعوا هذا القرآن العظيم لم يقتصروا على أنفسهم، بل ذهبوا إلى قومهم منذرين، وذهبوا إلى قومهم موجهين، وذهبوا إلى قومهم داعين وناصحين، وأنهم يأخذوا بهذا الكتاب العظيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا أمر عجب الله، هؤلاء الجن صاروا دعاة. يا معشر المسلمين، يا معشر الإنس، لماذا لا تصيرون دعاة إلى كلام الله وإلى هذا الكتاب العظيم وهو يتلى عليكم في الصلوات ليل نهار ويسمع أيضا كذلك في المواعظ وفي التوجيه والإرشاد؟ فلماذا لا تصيرون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وتدعون الناس كما دعا هؤلاء النفر من الجن أقوامهم؟ أقل الأحوال أن الشخص يدعو أهله وأقاربه إن لم يسمع منه المجتمع فيدعو بهذا الكتاب من ولاه الله سبحان الرعاية عليهم من الولد ومن البنت ومن الأب ومن الأخ ومن العشيرة، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء النفر من الجن انصرفوا داعين إلى الله سبحانه وتعالى، انصرفوا موجهين هذا كتاب مبارك. يا عباد الله، هذا كتاب معجز، هذا كتاب عظيم، عجز البلغاء وعجز الفصحاء أن يأتوا بمثله، وتحداهم الله سبحانه وتعالى جنهم وإنسهم، وأن يتظاهروا وأن يجتمعوا ويتجمهروا ويأتوا بمثل هذا القرآن، وأن لهم ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو تظاهر إنسهم وتظاهر جنهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هيهات أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فرسول الله ما تقوله، هذا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وشرف كل من استمسك به وأخذ به. وهؤلاء الذين أعرضوا عنه فلم يشرفوا بما شرف الله سبحانه وتعالى من أخذ به، فلم يستطيعوا أولئك مع الدعاوى العريضة وأنهم سيأتون بمثله، عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما أخبر الله سبحانه وتحداهم، وإنما هذا من باب در الرماد في أعين الغافلين والمغالطات للأغمار من أتباعهم ممن يصدقونهم. وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتقولين وأنهم سيأتون بمثل هذا القرآن بالوعيد الشديد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هكذا يقول هذا المتخرص، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإنما كما سمعت يضحكون على أصحابهم وأنهم يقولون سأنزل مثل ما أنزل الله، أنزل مثل ما أنزل الله، وهاتي آية واحدة، وهاتي ما تأتي به مما تزعم أنه مثل ما أنزل الله. فهيهات، تحداهم الله بأقل مما ذكر مما تقدم أنه يأتوا مثله، تحداهم بعشر سور من مثل هذا القرآن وعجزوا عن ذلك. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل أدنى من ذلك سورة واحدة فأتوا بها. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا كتاب الله معشر المسلمين، هذا كتاب البركة، هذا كتاب الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا هو مقصود هذه المحاضرة، وإنما تلك الذي أو ذلك الذي تقدم هي مقدمة. فالقرآن له هدايات مختلفة ويهدي في كل هداية إلى التي هي أسد، وإلى التي هي أقوم، وإلى التي هي أصوب. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن كتابه الحق أنه ما من أمر يريد العباد الهداية فيه إلا وفي القرآن الهداية فيه إلى التي هي أصوب، وإلى التي هي أحسن، وإلى التي هي أعدل، وإلى التي هي أحسن وأجمل. فالقرآن في باب حل مشاكل الأسر والبيوت هدى العبادة إلى التي هي أقوى. وكم ضاقت نفوس الناس وضاقت صدور الناس بما هو حال في بيوتهم من المشاكل، ولم يخلصوا ولم يصلوا إلى شيء. ولو أنهم أخذوا بهداية الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى التي هي أقوم لخرجوا من هذه المشاكل الأسرية، ولحافظوا على بيوتهم التي يسعى الشيطان في زعزعة كيانها، ويسعى الشيطان في خلخلتها، ويسعى الشيطان في تفريق أهلها. وهذا أعظم المساعي التي يسعى بها الشيطان، أن لا يبقى بيت من بيوت المسلمين مستقيم. يريد أن يفرق الأسر حتى تفسد المجتمعات، ويحصل فيها ما يحصل بسبب طلاق الأزواج لزوجاتهم، فينزل فيكون الضحية الأولاد، فيحصل ما يحصل منهم من البلاء، لأنه لا قيم عليهم ولا من يعتني بهم، فما درى الولد يذهب عند أبيه أو يذهب عند أمه. فالله سبحانه وتعالى أتى بالحلول عند المنازعات وعند الاختلاف بين الأزواج، وأتى بالهداية إلى التي هي أقوم وأسد وأنفع لهم. فإذا حصل شقاق بين الزوجين ولا يدرى من المصيب ممن المخطئ، ولا يدرى من الذي بغى على الآخر، فحصل بينهم من الشقاق ما حصل، فإن الله سبحانه وتعالى دعاهم إلى التي هي أقوم في هذا الباب، وأنهم يرسلون حكمين، حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، وينظرون في القضية. وهؤلاء الأغرباء هم أحرص الناس على رأب الصدع، وهم أعرف بمداخل البيت وما يدور بين هؤلاء الأزواج، فهذا يعرف قريبته إن كانت ابنته أو أخته، وهذا يعرف قريبه إن كان ولده أو أخاه، فيذهبون وينطلقون عن طريق ولي الأمر وعن طريق الحاكم وعن طريق القاضي لينظروا في هذه المسألة العظيمة. فإن الشريعة جاءت بسد ذرائع الفتن، وجاءت بإزالة الشرور عن الناس. ومن أعظم ما ينبغي أن نحرص عليه بيوتنا المسلمة وبيوت هؤلاء الطيبين من أهل الإسلام، أن يبقى الود بينهم، تبقى المحبة بينهم، ويبقى الوئام، ويبقى كيان البيت على ما هو عليه. فالله سبحانه اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة في كتابه لأهميته. نعم عباد الله، فإن البيوت إذا صلحت صلحت المجتمعات بإذن الله جل وعلا، وإذا فسدت بيوت المسلمين فسدت المجتمعات، والواقع كما يقال خير شاهد. فالله جل وعلا يقول في كتابه مبينا هديه في هذه المسألة السالفة الذكر عند خلاف الأزواج وتنازع الأزواج، ولا يدرى من المصيب ممن مخطئ، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. كل واحد يذهب إلى قريبه ينظر ما عنده على الثاني، ويسعون في حل هذه المشكلة وفي حل هذا الأمر الجلل الذي نزل بهذا البيت المسلم، وينظرون إن كان الوئام يصلح لهم، وإن كان البقاء مع بعضهم البعض هو النافع لهم فيحاولون يقربوا بينهم، وإن رأوا أن الفرقة هي النافعة لهم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا حصلت فرقة بعد سعي وبعد جهد جهيد يقوم به هؤلاء الساعون ويقوم به هؤلاء الحكام، فإذا يئسوا ورأوا أن في الفرقة خير لهم من البقاء حكموا بذلك وحكموا نافذ، وإذا رأوا أنهم لا بد أن يسأوا ورأوا أنهم لا تصلح لهم الفرقة وأن في الفرقة دمار لهذا البيت، فيسعون في رأب الصدع وفي جمع الكلمة. هذا عباد الله مشكلة من مشاكل البيوت، جاء القرآن بهديه القويم إذا حصل النزاع بين الأزواج أن يرسل حكم عن طريق الزوجة وحكم عن طريق الزوج، وينظر هذا ما عند هذا وهذا ما عند هذا. وأما إذا كان النشوز والخطأ في جانب الزوجة فإن هدي القرآن في ذلك ألا يخرج هذا الخلاف إلى خارج البيت، ولا داعي للتدخلات فيما بين الأزواج، فيحل الزوج قضيته بنفسه ويسعى في حل القضية بنفسه، ولا داعي للشكاوى ولا داعي للتظلمات. فهدي القرآن في مثل هذه المسألة إذا كان النشوز من الزوجة أن الزوج يقوم بواجبه معها بالوعظ والنصح والتذكير والتوجيه، وأن هذا لا يجوز منها، وأن هذا خلال بما أراد الله سبحانه وتعالى من المرأة تجاه زوجها، وإن لم ينفع معها الوعظ فإنه ينزل إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الهجر، يهجر زوجته في المضجع لعلها تستفيد من هذا الهجر، وإن لم ينفع هذا الهجر فآخر العلاج الكي، ولا ننصح باستعماله إلا إذا لم يجد حلا إلا هذا الحل، فإنه ليس من السنة وإنما هو مجرد جائز فقط. إذا عجز بعد الوعظ وعجز بعد الهجر فإن الله سبحانه وتعالى أباح له الضرب ضربا غير مبرح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالله من أسمائه العلي، انتبه، فلا أحد أعلى من الله جل وعلا وكبير سبحانه. لا تظلم هذه المسكينة إذا استقامت لك وأخذت من نصحك وتوجيهك، وبعد أن حصل شيء من الضرب استقامت لك، فلا تبغي عليها سبيل بعد ذلك، فلا تلجأ إلى الضرب يا عبد الله إلا بعد النصح وبعد التوجيه وبعد الوعظ والإرشاد، فإن لم ينفع بعد الهجر، فإن لم ينفع بعد ذلك تنزل إن رأيته أنه ينفع، وإلا شكى نسوان أو نسوة وطفنا على أبيات رسول الله اشتكينا أزواجهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا وواعظا: إنه شكى إلي نساء وأنهم يضربون أو أن بعض رجالهن يضربونهن، فما أولئك بخياركم، ما أولئك أيها الضراب بخيار هؤلاء الناس. فنصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصح العظيم. فهذه من هدي القرآن، وهذا من هدي القرآن في هذه المسألة التي هي مسألة البيوت وما يدور في البيوت من المشاكل، وأن الناس يسعون في الصلح إن كانوا لا يدرون من المصيب، وإن كان المصيب هو الزوج يعلم ذلك والناشز هي المرأة فإنه يقوم بواجبه معه. وهكذا عباد الله من المشاكل أيضا الأسرية التي تحل عند وجود النزاع التنازع، أو عند وجود النزاع والتنازع فيما بينهم التنازل، فلا يبقى كلاهما متزمتا وكلاهما مصرا على رأيه ومصرا على موقفه، فهذا لا يصلح، هذا بعده طلاق وبعده فرار وبعده ضياع للأولاد معشر الأزواج. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. تتنازل هذه المرأة أو يتنازل هذا الزوج عن حقه والصلح خير، ربكم يقول سبحانه وتعالى. فإذا رأت من زوجها شيئا وأمرا فتتنازل عن حقها حتى يبقى كيان البيت وحتى يبقى الخير ويبقى الأولاد يتربون بين الأبوين ويسعدون برؤيتهما وبلقائهما، فلا يبقى هذا في جانب وهذا في جانب، والضحية الأولاد. نعم معشر المسلمين، وهكذا معشر المسلمين من هدي القرآن للتي هي أقوم ما جاء في مسائل الطلاق والعدد، فإن الجاهليين كانوا على غير الصراط المستقيم في هذا الجانب، فجاء القرآن بالهدي إلى التي هي أعدل وأصوب وأجمل وأحسن، فجاء بهديه سبحانه وتعالى في كتابه في مسائل الطلاق وقد كان الجاهليون يعبثون به، فكان أحدهم يطلق، فإذا أوشكت المرأة من الخروج أو إذا أوشكت المرأة على الخروج من العدة راجعها وتبقى أسيرة تحته، يطلق ويرد يطلق ويرد، تبقى تلك معدبة، تبقى تلك في ضيم لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء الفرج لهذه المسكينة، وجاء الهدي الأقوم من الله سبحانه وتعالى في مسائل الطلاق، فجعل الله سبحانه وتعالى الطلاق 3 مرات، فإذا طلق 3 فإنها لا تحل له بعد ذلك إلا أن تنكح زوجا غيره ويرغب فيها وترغب فيه، وظنا أنهما يصلحا ما أفسداه مما تقدم فلا بأس بذلك. وجعل أيضا من الحلول في هذا الباب باب الخلع، جعل من الحلول باب الخلع، أنها إذا لم ترتضه ولا ترغب فيه لأمر ما ولا تطيق العشرة معه، فجعل الله سبحانه وتعالى لها فرجا أنها تخلعه وترد له مهره. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا هديه في هذه الآيات العظيمات: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه حدود الله في الطلاق بينها الله سبحانه وتعالى، وهذا هديه جل وعلا القويم في هذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة الطلاق التي تحصل بين الأزواج، أنه صار 3 وبعد 3 فلا يكون هناك عبث الجاهليين، بعد 3 فالمرأة هذه حرة تنكح من شاءت من الأزوااج، وليس لك عليها سبيل، ليس لك عليها سبيل. فإن رغب ذلك الزوج عنها وطلقها من غير تواطؤ على التحليل فلا بأس أن تتزوج بها بعد ذلك إن ظنا أن يقيما حدود الله. أما إذا كان ستعيدها وتبقى المشاكل على ما كانت عليه قبل فلا يجوز عند أهل العلم بهذا القيد إن ظنا أن يقيما حدود الله. فهذا هدي القرآن في مسألة الطلاق، وهكذا أيضا من هديه سبحانه وتعالى في مسألة الطلاق أن المطلقة إذا طلقت وكانت من ذوات الأغراء فإنها تعتد بثلاث حيض ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل، قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه المطلقة هدي القرآن فيها أنها تعتد بثلاث حيض، فإذا حاضت 3 حيض خرجت من عهدة ذلك الزوج وجاز لها أن تتزوج بغيره، وبانت منه البينونة الصغرى فلها أن تتزوج بعد ذلك. فإن كانت هذه المرأة التي من ذوات الأقراء حاملا فالله سبحانه وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتخرج من عهدته وتخرج من عصمته بمجرد وضع حملها، ولو طلقها في لحظة وخرجت في اللحظة الأخرى لو طلقها ثم مباشرة وضعت حملها فإنها تكون قد خرجت من عهدته، ولها أن تتزوج بغيره بعد قضاء نفاسها. نعم عباد الله، فهذا هدي الله سبحانه وتعالى في الطلاق بالنسبة لذوات الأقران، وهكذا هديه جل وعلا في غير ذوات الأقران ممن يئست من الحيض وارتفع حيضها لكبر سنها، أو ممن لم تحض وكانت صغيرة فزوجها قريبها ولم تحض بعد، فإذا طلقها زوجها بعد جماعها فهدي القرآن فيها أنها تعتد بثلاثة أشهر، ولا تعتد بالإقراء والحيض لعدم وجود الحيض في اليائسة ولارتفاعه عنها، ولأن أيضا كذلك الصغيرة لم يكن ثم حيض فيها فتعتد في هذه الحالة بالثلاثة الأشهر كما قال الله سبحانه وتعالى وأخبر عن ذلك في كتابه الكريم بقوله جل وعلا: واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن على تقدير محذوف فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذا بالنسبة لهدي القرآن في عدة المطلقة المدخول بها، إذا لم تكن من ذوات الأقراء فإنها تعتد بثلاثة أشهر، امرأة كبيرة في السن ارتفع حيضها إذا طلقت ثلاثة أشهر، امرأة صغيرة زوجها أبوها ودخل عليها زوجها إذا طلقها وليس ثم حيض تعتد بثلاثة أشهر. وأما اللواتي طلقهن أزواجهن ولم يدخلوا عليهن فما لهم عليهن من عدة يعتدونها، فليس ثم عدة إذا طلقت امرأة ولم تدخل بها فطلقتها بعد العقد من غير دخول بها ومسيس وجماع فإنه ليس لك عليها عدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة إذا طلقتها ولم تدخل بها، عقدت عليها وطلقتها مباشرة فليس لك عليها عدة. وأما المهر فإن كان قد سمي لها فلها نصف المهر، وإن لم يسمى لها المهر فليس لها مهر ولا نصف مهر، وإنما لها المتعة فقط، هذه المرأة التي لم تدخل بها بالنسبة لطلاقها. فإذا طلقتها قبل الدخول فإن سميت مهرا ولكنه مثلا لم يدفع فلها النصف ولك النصف، وإن لم تسمي مهرا فتزوجتها ولم تسمي مهرا فليس لها نصف ولا أدنى ولا أكثر من ذلك، وإنما لها المتعة كما نص ربنا سبحانه وتعالى في كتابه على ذلك: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا هدي القرآن في المطلقة بالنسبة للعدة غير المدخول بها، وفي المطلقة غير المدخول بها بالنسبة للمهر فليس لها مهر التي لم يسمى لها من اللواتي لم يدخل بهن، ولها نصف المهر بالنسبة للتي سمي لها المهر ولم يدخل بها فلها نصف المهر. وأما العدة فقد سمعت أنها لا عدة عليها لك. وهكذا معشر المسلمين، من هدي القرآن الذي كان الجاهليون يعبثون بغير هذا الهدي الذي جاء به ربنا رحمة لهذه المسكينة في مسألة العدد، أنها إذا توفي عنها زوجها مات عنها زوجها فكان الجاهليون يعبثون بهذا الباب، فيجعلون هذه المسكينة ويجعلون هذه الضعيفة تبقى في ذلك الحشف وتبقى في ذلك الموضع الضيق سنة كاملة لا تمس دهنا ولا تتنظف ولا تغتسل ولا تمس طيبا، وهي في أقبح ما تكون من المناظر وأخبث ما تكون من الرائح. فإذا مضت السنة عليها فإنها تأخذ حمامة أو طيرا أو دابة فتفتض بها إما في قبلها على قول، وإما تمسح بيدها أو تمسح به جسدها، ثم بعد ذلك تعطى بعرة فترمي بها، ثم بعد ذلك تباشر جميع ما تركته حال العدة. فجاء القرآن بهديه القويم في هذه المسألة المهمة، وهي من مات عنها زوجها. ولا زال بعض الناس أصلحهم الله يعذبون المعتدة التي مات وفارقها زوجها، يجعلونها في ضبرة كما يقول أصحاب الشحر، وكما يقول أصحاب الحام يجعلونها في غوضة، وهكذا في جانب من البيت، وتبقى سنة كاملة مع مسبح كبير وتسحب وتسحب وتسحب، وحالها لا يعلم به إلا الله. تريد أن تزاول بعض الأعمال في البيت ممنوع، أنت معتدة. تريد أن تفعل شيئا، تريد تدهن رأسها قد صار يتساقط ربما وحصل له من الضرر ما حصل، ممنوع، أنت معتدة. تريد ربما عند بعضهم ممن تمسك أكثر تغتسل، لا خليش على ما أنت عليه، توضئي بس تمسحي ويكفي، لا مشت شعر ولا أيضا كذلك الدهان إن احتاجت للدهان غير المطيب ولا غير ذلك من الأشياء، فتبقى معذبة في تلك الغوضة أو في تلك الضبرة حتى تأتي عليها 14 وعشر أيام ثم تخرج بعد ذلك. فجاء الهدي القويم وجاء الهدي إلى الصراط المستقيم في هذا الجانب العظيم، بأن المرأة تعتد ممن توفي عنها زوجها ما لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشر أيام، تعتد بهذه العدة، ولا يجوز لها أن تتزين ولا تمس طيبا. وأما الاغتسال فلا بأس أن تغتسل، وهكذا أيضا الامتشاط إن احتاجت إليه لا بأس أن تمتشط، وهكذا الإدهان إن كانت هناك دهون غير مطيبة فلا بأس باستعمالها. هذا هدي عظيم خلاف هدي الجاهليين الذين أتعبوا المرأة والله، وجعلوا المرأة هذه والعياذ بالله غير مبالين بها، جعلوها ربما مثل الحيوان، فيستخدمونها ويستعملونها في الأعمال الشاقة وغير ذلك من الأشياء، ولا كرامة لها، حتى جاء الإسلام بكرامتها وبإعطاء كل ذي حق حقه في هذا الدين العظيم. فقال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أربعة أشهر وعشر أيام، أين السنة ذهبت من مسائل الجاهلية؟ تلك السنة كانت في الأول ونسخت بعد ذلك، لكن بالصورة المتقدمة التي ذكرت كانت من مسائل الجاهلية ومن هدي الجاهلية. فجاء القرآن بخلاف هذا الهدي، فأعطى المرأة ما أعطاه مما يجوز لها، ومنعها مما تمنع منه من الطيب ومن الاكتحال ومن الخضاب ومن غير ذلك أيضا من أمور الزينة، ألا تلبسها وألا تستعملها وتجتنب ذلك. أكرنا أخونا معاذ أن من الأمور المحدثة والتي يتحرج منها الناس حال عدة المرأة أنه لا يدخل عليها أحد من غير أهلها ومحارمها، حتى لو دخل الطفل عليها فإنه ينقض العدة، أما بالنسبة لا يدخل عليها أحد من غير المحارم فلا شك أن هذا لا يجوز، لكن لو حصل شيء من ذلك، حصل غفلة منها ودخل واحد ما انتبهت له فلا ينقض العدة، فتبقى على عدتها ولا تستأنف عدة، وهذا لا يجوز له أن يدخل عليها وهو ليس من محارمها. ومن هدي القرآن معشر المسلمين للتي هي أقوم، وأشار ربنا إلى ذلك في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من هديه ما هدى ربنا سبحانه في باب القصاص، فإن الله سبحانه وتعالى هدى العباد إلى هذا الأمر العظيم الذي إذا اختل في الناس ولم يقوموا به يحصل ما يحصل من الفتن، ويحصل ما يحصل من الجرأة على الدماء وعلى الأنفس وعلى الأعضاء. فالله سبحانه وتعالى هدى في كتابه إلى التي هي أقوم في هذا الباب العظيم الذي ما أقامه مجتمع من المجتمعات إلا وقل فيه الشر وقلت فيه الفتن، سعد سعادة عظيمة وصار حاله أحسن حال لإقامته إلى هذا الهدي أو لإقامته لهذا الهدي العظيم. والله سبحانه يصف هديه هذا بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة لهذا الذي يريد أن يقتل، وحياة لذلك الذي قد حدث نفسه القاتل أن يقتله فيترك هذا القتل، أي القاتل، لأنه يعلم أنه إذا قتل سيقتل فيحيى بتركه للقتل، ويحيى ذلك الذي أريد قتله فيحيى الكل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالله كتب هذا القصاص على الأنفس جميعا، على أحرارها وعلى أرقائها وعلى ذكورها وعلى إناثها: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: كتب القصاص في الأنفس، وكتب القصاص في الأعضاء والجوارح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكتبنا عليهم الجروح قصاص. هذه حياة عظيمة والله يعيشها من أقام شرع الله سبحانه وتعالى، فتهدى المجتمعات وتسلم المجتمعات مما عجت به البلاد ومما انتشر بين العباد من القتل والقتال والعياذ بالله. فلو علم القاتلون هؤلاء والمعتدون على حدود الله وعلى الأنفس المعصومة أنهم سيقتلون ما اعتدوا على حدود الله جل وعلا وما تجروا على الدماء المعصومة، لكن لما حصل إخلال في هذا الجانب العظيم حصل ما ترون من الشر المستطير في الناس. والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي العقول يا أولي الألباب لا تعطلوا شرع الله سبحانه وتعالى، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هو جانب للتقوى، جانب للحياة، وجانب للمنافع جميعا، إقامة حدود الله وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. إقامة القصاص فيه حياة، وإقامة الحدود أيضا كذلك على الزنا، وإقامة الحدود على السراق، وإقامة الحدود على قطاع الطريق وعلى المؤذين للمسلمين في طرقهم، كل ذلك فيه نعمة عظيمة على العباد. فلو علم الزاني أنه إن زنى سيقام عليه حد الله، إن كان بكرا يجلد 100 جلدة، وإن كان ثيبا يرجم حتى الموت، هل سيعتدي على حدود الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. وإن حصل اعتداء يكون أقل ويكون ليس بذاك، أما وتعج أو يعج بعض الأماكن فيما نسمع من بعض البلدان بالزنا والعياذ بالله وغير ذلك من الجرائم، هذا كله بسبب الإخلال بحدود الله سبحانه وتعالى. والله يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، ما في رحمة ولا رقة لهم لأن جريمتهم عظيمة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهدون هذه الجريمة وهذه المصيبة التي حصلت يعني يشهدون قص الحد بسبب الجريمة المتقدمة، ويكون فيه قارع وزاجر لمن يحدث نفسه أن ينتهك أعراض المسلمين، وأن الناس سيشهدون عذابه وسيشهدون جلده أو رجمه إن كان ثيبا. فالثيب في شرعنا وفي هدي الله القويم أنه يرجم حتى الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني حديث عبادة بن الصامت: البكر بالبكر جلد 100 وتغرب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد نسخ الجلد في حق الثيب وبقي له الرجم. وهكذا أيضا جاءت قراءة أو جاءت آية ونسخت كما يثبتها بعض أهل العلم، وقد كانت من سورة الأحزاب تتلى ثم رفع لفظها وبقي حكمها. وسورة الأحزاب كما يقول أبي بن كعب كانت توازي سورة البقرة، طويلة جدا مثل سورة البقرة وقريب من سورة البقرة، فنسخت منها آيات. ومن الآيات التي ذكرها أبي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة متزوجان ثيبان، إذا صدرت منهم جريمة الزنا فالله سبحانه وتعالى يقول: فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهكذا السارق في هدي الله القويم أنه إذا سرق من حرص وسرق ما بلغ نصابا وهو ربع دينار أو 3 دراهم فإنه يقام عليه حد الله إن كان من المكلفين، وتقطع يمناه ثم إن عاد تقطع رجله اليسرى ثم إن عاد تقطع يده اليسرى ثم إن عاد تقطع رجله اليمنى ويبقى بالأطراف. من سيتجرع على حدود الله سبحانه وتعالى؟ ومن سيأخذ الأموال وهو يعلم أن اليد ستزال من مكانها، وأن الناس سيعلمون أن هذه اليد المقطوعة بسبب جرأته على أموال المسلمين التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معلنا حرمة الأموال ومعلنا حرمة الأعراض ومعلنا حرمة الدماء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد بلغت يا رسول الله. والكل قد علم من المسلمين أن الدماء محرمة وأن الأعراض محرمة وأن غير ذلك مما بلغتنا يا رسول الله محرم، قد علموا ذلك في كتاب الله لينذركم به، ومن بلغت النذارة ووصلت الحجة إلى العباد وأقيمت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. نعم معشر المسلمين، فلو علم هذا السارق أن يده ستبين من موضعها وأن يده ستقطع، هل سيسرق؟ هل سيعتدي على حدود الله سبحانه وتعالى؟ نعم عباد الله، لكن عطلت الحدود وعطل ما عطل، فانتهك الناس المحارم بهذه التبديلات والتغييرات والتقنينات التي جاءتنا من أعداء الله سبحانه وتعالى، فانتشر الشر والعياذ بالله، انتشر الزنا، انتشرت السرقة، انتشر قتل النفس المعصومة وغير ذلك مما تعلمونه وتشاهدونه ولا ينكره إلا جاحد. والله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قامت العدل على جميع السراق حكام أو محكومين، وهكذا ذكور وإناث كبار شيوخ لهم وجاهات عند الناس أو وضعاء، كل ذلك ممن أنيطت بهم الأحكام من أهل التكاليف تقام عليهم حدود الله دون تفريق بين هذا وهذا. فإن الله يقول: والسارق والسارقة، وهل هنا كما تعلمون استغراقية جنسية، كل سارق وكل سارقة ممن أنيطت بهم أحكام الله تبان أيديهم من مواضعها. نعم عباد الله، ورسول الله يبين لنا عدله ويعلن عدله سبحانه وتعالى، ويقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذ يأتي أسامة يريد أن يشفع لتلك المخزومية التي سرقت المتاع، فقال: تشفع يا أسامة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا له من عدل والله، يا له من عدل. أمن العباد على أموالهم، وأمن العباد بهذا العدل على أعراضهم، وأمن العباد بهذا العدل على أنفسهم، وأمن العباد بهذا العدل على كل ما يريدون الأمن فيه، أمنهم الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، هذا شرع عظيم، وهذا هدي قويم أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهكذا المتجرئون على قطع الطرق، والمتجرئون على الفساد في الأرض، وعلى محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أقيم فيهم عدل الله وهدي الله لارتدعوا. ولكن لما حصل إخلال في عدله، وإخلال في حكمه سبحانه وتعالى، وإخلال في هديه، تجرأوا على قطع الطرق، وتجرأوا على محاربة الله ومحاربة رسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآخرة عذاب عظيم، في هذه الحياة الدنيا خزي مبين والعياذ بالله، لأنهم تجرأوا على حدود الله، والجزاء من جنس العمل، تجرأوا على محارم الله ورفعوا دونها الحجب، فقتلوا النفس وأخذوا المال وقطعوا الطريق وحاربوا الله وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاؤهم ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نعم عباد الله، وهكذا من هدي القرآن القويم حل هذه المشكلات المعضلات العظيمات التي ضاقت منها صدور المسلمين، وهي تسلط الأعداء على المسلمين، وهكذا أيضا قهر أعدائنا لنا وإهانة أعدائنا لنا. فجاء القرآن بحل هذه المشكلة التي ضاقت منها الصدور، فجاء ربنا سبحانه وتعالى بحلها وبإزالتها وبدفعها وحلها في كتاب الله. يا معشر المسلمين، وهدي الله سبحانه وتعالى فيها في كتاب الله بأحسن الهدي وأقوم الهدي وأجمل الهدي وأصوب الهدي، أننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا نتوكل على الله جل وعلا، وأننا نضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأننا تكون صلتنا بربنا جل وعلا قوية، فإن الله سيزيل عنا هذه المشكلة التي ضاقت صدورنا ذرعا بها، تسلط علينا أعداؤنا في جميع بلاد الإسلام، قهرونا وأخذوا خيراتنا وفعلوا فينا من الذل ما الله به عليم، والإذلال من الإذلال ما الله به عليم. وهذا كما سمعت يحتاج منا إلى أن نسلك هدي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم، وأننا نضرع إليه جل وعلا وندعوه سبحانه وتعالى ونتوكل عليه جل وعلا. فالله ذكر لنا نموذجا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تآمر عليهم الأعداء وأتوهم من أعلى وأتوهم من الأسفل وأتوهم من الداخل ومن الخارج، فتضرعوا وتوجهوا وصدقوا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكشف الله جل وعلا عنهم تلك الأحزاب التي تجمهرت والتي تجمعت من قريش ومن أيضا اليهود من الداخل ومن المنافقين من وراء وراء، هل أضروا بأهل الإسلام؟ هل وصلوا إلى غايتهم وقد اجتمع عليهم الأعداء في زمانهم؟ كلا والله، لأنهم استعملوا هذا الهدي الإلهي واتجهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وصدقوا التوجه إلى الله جل وعلا والتوكل عليه والاعتماد عليه. وربنا يصور لنا هذا الأمر بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا له من زلزال، ويا له من أمر عظيم، من أعلى ومن أسفل، وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، حصلت شدة عظيمة. هل تأثر الصحابة بهذا؟ بل كانوا حسني الظن بالله سبحانه وتعالى، فقالوا تلك المقولة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يدل على استعمالهم للحلول الصحيحة، ويدل على صدق توجههم وتوكلهم واعتمادهم على الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فيا له من توجه الله، ويا له من أمر عظيم، ويا له من صدق مع الله سبحانه وتعالى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، تبعوا رضوان الله وصدقوا التوجه، صدقوا التوكل، صدقوا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهل نال الأعداء، هل نال الكفار بعد هذا العلاج الحسن من أصحاب رسول الله خيرا؟ كلا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من صياصي من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هذه النتيجة في صدق التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، رد أولئك الكافرين إلى دورهم وإلى أمكنتهم، ولم ينالوا من أصحاب رسول الله شيئا. أولئك الذين يحاربون من الداخل سلط الله عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قهروهم وأهانوهم وتسلطوا على دورهم وأراضيهم وأموالهم. هذا يا عباد الله درس عظيم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، أنهم يصدقوا التوجه إلى الله والاعتماد على الله والتوكل على الله، فالله غالب على أمره سبحانه وتعالى، الله غالب على أمره جل وعلا، الله له الأمر من قبل ومن بعد. فهؤلاء أحاط أعداؤهم بهم من كل مكان، من الداخل والخارج ومن الأعلى والأسفل، فنجاهم الله سبحانه وتعالى وذكر نعمته ومنته، وبدد تلك الجيوش وفرغ تلك الجيوش والجموع، وسلم الله سبحانه وتعالى أصحاب رسوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا خير عظيم والله، وهذا درس للمؤمنين يذكره الله للاتعاظ، ويذكره الله للاعتبار، ويذكره الله للاستفادة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فافعلوا ما تعظون به يا أهل الإسلام وأبشروا بخير الله، سبحانه وتعالى، وأبشروا ببركات الله جل وعلا، وأبشروا بفرج الله سبحانه وتعالى عليكم. أقيموا شرع الله يقيمكم الله سبحانه، يقيمكم الله جل وعلا. وهكذا معشر المسلمين، مما ضاقت به من المشكلات وضاقت به أيضا صدور المؤمنين، ما يحصل من الكلوم وما يحصل من الجروح في المسلمين وما يحصل من القتل، مع أنهم مؤمنون وأولئك أعداؤهم كافرون، فلماذا يتسلطون علينا ولماذا يصدون علينا ويؤذون في أجسامنا ويؤذون بالقتل والقتال والكلوم والجروح؟ هذا الأمر استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمنون وأولئك كافرون. فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم السبب جل وعلا في كلومكم وجراحكم وما حصل لكم من القتل. معشر الصحابة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يا معشر الصحابة، يا خيار الناس، قل هو من عند أنفسكم. هذه المصيبة هي من عند أنفسكم، وقد أجمل الله سبحانه وتعالى من عند النفس وفصله وبينه في قوله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا تنازعتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، هذا الذي من عند أنفسكم، هذا الذي سبب لكم الهزيمة معشر الصحابة، وإلا قد صدقكم الله سبحانه وتعالى ببدر، وأخذتم ما أخذتم من الغنائم، وأسرتم من أسرتم منهم، وقتلتم من قتلتم منهم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم. هذا يا عباد الله من المشاكل العظيمة التي عانى منها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كلوم وجروح وقتل. ايش السبب؟ نحن مؤمنون وهؤلاء كافرون، لماذا تسلطوا علينا؟ والله بين لهم السبب بعد ان اجمله فصله وقال السبب فيه هو ما حصل منكم من الفشل وما حصل منكم من التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا مصدر الفشل، وهذا مناط تسلط أعداء الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حصل تفرق في القلوب، وحصلت شحناء وبغضاء، وكل ذلك بسبب خفة العقول في كثير من الناس ممن ربما ولوا بعض الأمور، وبسبب ضعف العقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم بين العلة في كونهم شتى وفي كون قلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هي والله هذا كله بسبب ضعف العقول وبسبب الداء الذي ألم بهذه العقول، فصاروا إلى ما صاروا إليه. معشر المسلمين، نعم عباد الله، فبعضهم ربما يدعي أن الدولة الفلانية حبيبته، وذاك يقول الأشقاء، وذاك يقول الأصدقاء، وبينهم من الإحن، وبينهم من التنازع، وبينهم من الاختلاف ما يشرح واقعهم. صدق البيهاني رحمه الله: فيهم دولة تدعي صداقة أخرى وهي والله ضدها في الحقيقة، ما أظن الحياة إلا خداعا يجعل الدولة العدو صديقا، قد بلينا بأجنبي شقي يزرع الشر في الشعوب الشقيقة، لو رجعنا إلى الصواب لعشنا في سلام وسالمتنا الخليقة، لو رجعنا إلى ديننا ورجعنا إلى الخير الذي كنا عليه لعشنا سادة ولعشنا قادة ولعشنا فاتحين ولعشنا بإذن الله سبحانه معززين مكرمين عند الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.